وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ويقول عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ليدبروا آياته، ففي هذه الآية بيان الحكمة من إنزال القرآن وهو التدبر، لأن التدبر يفضي إلى الفهم والفهم يؤدي إلى العمل. وأنكر الله عز وجل على من يقرؤون القرآن هكذا بدون تدبر، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال سبحانه: ذاما أهل الكتاب ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا قراءة وإنهم إلا يظنون أي يتخرصون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يتدارسون القرآن يقرؤون القرآن ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس مجلسا تحف الملائكة وتغشاه الرحمة ويذكر الله عز وجل أهله فيمن عنده، فإن هذه الأوصاف إذا انطبقت فإنها تدل على رحمة الله عز وجل لأهل هذا المجلس ورضاه عنه. قد مضى معنا سورة النبأ، ومعنا في هذه الليلة سورة النازعات، وفيها ما عنون له في المحاضرة المعلنة: فإذا جاءت الطامة. فننظر في السورة ونتدارسها. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية مستقلة في أول كل سورة، ومعناها أبتدئ قراءتي مستعينا ومتبركا بكل اسم لله الرحمن الرحيم. والبسملة لها أحكام، قد تكون شرطا وقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون محرمة قد تكون محرمة. فمثال الشرطية في الذبيحة: فمن ذبح ولم يذكر اسم الله فذبيحته حرام، سواء كان متعمدا أو ناسيا أو جاهلا، لقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وهذا هو القول الصحيح في المسألة، خلافا لمن قال إن من نسيها فإن ذبيحته تصح، يقول لا تصح. الثاني الواجب، تكون واجبة عند الأكل والشرب، عند الأكل والشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، ولأن من لم يسمي شاركه الشيطان. وتكون مستحبة في الأمور العامة، كإنسان يخرج من بيته يدخل بيته يبدأ عملا. وكذلك جاءت أدلة خاصة كقوله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. وتكون محرمة في العبادات التي لم ترد فيها، تكون محرمة في العبادات التي لم ترد فيها. فمثلا إنسان أراد أن يؤذن فيقول بسم الله ثم يؤذن، وهذا حرام، هذا ما يجوز، هذا بدعة، وكل بدعة ضلالة. أراد أن يكبر للصلاة فقال بسم الله ثم كبر، وهذا حرام، وهذا كثير عند الناس. كم من الناس إذا أراد أن يؤذن سمى، إذا أراد يصلي سمى، هذا خطأ، هذا من البدع، والبدع محرمة. فإن قال: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أو فهو أجذم؟ فالجواب: الحديث ورد وفي خلاف بين العلماء، وأكثر العلماء على تضعيفه، لكن من أهل العلم حسنه أو صححه، فعاد القول بصحته لا يشرع في الصلاة ولا في الأذان ولا في الإقامة. لماذا؟ نقول: لأنها قد وردت هذه العبادات عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته ولم يأمر بها ولم يقلها صلى الله عليه وسلم ولم يقر أحدا عليها حين قالها. كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم أذن بين يديه؟ كم أقيم؟ ما في ليس هناك حديث أنه إذا أراد أن أذن قال بسم الله، إذا أراد يصلي بسم الله 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 أكبر. هذا خطأ، ليس كل شيء يعني إنه في موجود مشروع إنه يشرع في كل مكان. ولو قلنا بهذا لقلنا إذن إذا سجد فقال الفاتحة، يصح هذا؟ ما يصح، مع أن الفاتحة ركن في الصلاة لكنها في السجود حرام، وربما تبطل الصلاة إذا قرأها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. منهي عنه مع أنها قرآن، بل أعظم سورة، فلو قرأت في السجود نقول خطأ. إذن خلاصة الكلام أنك لا تسمي حين تؤذن، ولا حين تقيم، ولا حين تكبر للصلاة. طيب، قال الله عز وجل: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. خمسة أقسام أقسم الله عز وجل بها في صدر هذه السورة، والقسم يدل على التعظيم، القسم يدل على التعظيم، وهذا أسلوب العربي الرفيع. طيب، والقسم يتكون من قسم ومن حرف ومن مقسم به ومن مقسم عليه ومن مقسم. فالقسم هو عموم اللفظ، والحرف المقسم الذي يقسم به ويكون أداة القسم هو الواو أو الباء أو التاء، هو الواو أو الباء أو التاء، هذا يسمى قسما في كلام العرب. فإن وجد ما يشبه القسم وليس في هذه الثلاث فليس قسما لكنه بمعنى القسم. مثلا لو قال إنسان: علي الحرام أو علي الطلاق، هل هذا قسم؟ نقول لا، له ليس فيه الواو ولا الباء ولا التاء، ليس فيه باء، ما قال مثلا بالطلاق أو بالحرام أو الحرام. نعم، إذن هذا ليس قسما لكنه في معنى القسم، فيترتب عليه ما يترتب على القسم. طيب، الثاني المقسم به هنا ما هو؟ المقسم به الملائكة، فالنازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات كلها الملائكة. ثالثا من المقسم؟ الجواب هو الرب العظيم، وربنا تبارك وتعالى أقسم. وهذا يدل على أمرين: على تعظيم المقسم به، وعلى تعظيم المقسم عليه. ففيه تعظيم الملائكة وكذلك، والإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، ولا يصح دين الإنسان حتى يؤمن بالملائكة الإيمان الصحيح. لكن أين المقسم عليه؟ عند تأمل لفظ السورة ما فيه، فأين هو؟ الجواب يقدر. مثل قوله تعالى: والعصر، هذا قسم، الواو حرف القسم، والعصر المقسم به، والمقسم عليه قوله: إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر. وقوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، هذا قسم. ما المقسم عليه؟ ما ودعك ربك وما قلى. هنا أين المقسم عليه؟ نقول غير موجود. فاختلف العلماء فيه، منهم من قال: إن التقدير لتبعثن، ودل عليه قوله تعالى: يوم ترجف الراجفة. أقسم الله بالملائكة على البعث، ودل عليه يوم ترجف الراجفة، فالتقدير لتبعثن أيها المشركون المنكرون يوم ترجف الراجفة. وقال بعض العلماء أو يحتمل أن المقسم عليه هم الملائكة، فيكون المقسم به والمقسم عليه، وهو كذلك يعني هذا وجيه لأن الإيمان بالملائكة كما تقدم من أركان الإيمان، ولأن الله عز وجل ذكر بعض أعمالهم هنا. طيب، قوله سبحانه والنازعات غرقا، ما معنى، مش المعنى؟ الجواب، أقسم الله عز وجل بالنازعات حال كونها تنزع أرواح الكفار نزعا شديدا تغرق فيه أرواحهم ويغرقون من شدة الألم. وقوله والناشطات نشطا، هذا أيضا قسم بالملائكة حال كونها تنشط، يعني تنزع أرواح المؤمنين برفق ولين، وهذا من النشط، والنشط مأخوذ من الأنشوطة، والأنشوطة هي طريقة في عقد الخيط أو الحبل بحيث إذا سحب من جهة انفك بسهولة، ويسمى عندنا بالغونة، وهذا يدل على سهولة خروج أرواح المؤمنين، وقد جاء ذلك في الحديث، وهو أن الكفار حين يكون الإنسان منهم في سكرة الموت وفي نهاية الحياة ينزل إليه ملائكة سود الوجوه معهم أكفار من أكفار النار وحنوط من حنوط النار حتى يجلس منه مد البصر، في نهاية بصره، والظاهر أنه يراهم، ظاهر الحديث أنه يراهم ويعرف مصيره في حال الموت وهو يموت، ثم ينزل إليه ملك الموت عليه السلام الموكل بقبض الأرواح حتى يأتي عند رأسه فيقول أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله وسخط، وقطعا يسمع، قطعا يسمع ماذا يقول الملك ويكلم روحه، لأن إلى الآن ما مات لكن في السكرات، فتتفرق روحه في جسده وفي أعضائه، ثم ينتزعها الملك انتزاعا شديدا كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، والسفود لوح فيه مسامير معقوفة كثيرة، لوحين متقابلين، ثم يؤتى بالصوف المتلبد ويجعل بينها، ثم يبدأ يندف، وفي هذا يعني شدة فيه تقطيع، فهكذا روح الكافر والمنافق والشاك في الدين والشاك في البعث تخرج روحه خروجا شديدا يتقطع منه ويتألم، ولذلك يأتي عندهم صراخ وصياح واضطرام عافانا الله وإياكم. وأما الناشطات فإنها روح المؤمن تنشط، وذلك أن الملائكة تنزل بيض الوجوه معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر، والظاهر كما تقدم أنه يراهم، ثم ينزل ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه ويقول أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج روحه تسيل ويسر بسهولة كما تسير القطرة في من في السقاء، أي القطرة الماء من فم القربة تسيل بسرعة فتخرج، في حديث طويل اسمه حديث البراء وهو معروف. قال سبحانه والسابحات سبحا، هذا قسم بالملائكة حال كونها تسبح في الهواء وتتردد بين الأرض والسماء بأوامر الله عز وجل. قال سبحانه فالسابقات سبقا، هذا أيضا قسم بالملائكة حال كونها تسبق إلى أمر الله، تسبق الإنس وتسبق الجن، تسبق الإنس فهي أسرع منهم مبادرة وأعظم منهم امتثال أمر الله عز وجل، قال سبحانه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فالملائكة عليهم السلام في طاعة أبدية سرمدية ولا يعصون الله أبدا، وكذلك تسبق الجن والشياطين فلا تسترق السمع حين نزول الوحي، ينزل جبريل عليه السلام بالوحي فلا تسبقه الجن فهو يسبقها ويوصل الوحي كما أمره الله عز وجل. قال سبحانه فالمدبرات أمرا، هذا أيضا قسم بالملائكة حال كونها تدبر أوامر الله عز وجل التي أوكلها بها، والملائكة عليهم الصلاة والسلام لهم وظيفتان، وظيفة عامة لكل الملائكة، حتى سيدهم جبريل عليه السلام له هذه الوظيفة، وهي العبادة والتسبيح والسجود والركوع ودخول البيت المعمور والتعبد فيه لله عز وجل. لكن كيف عباداتهم الله أعلم، لكن مما نعرف منها التسبيح، قال سبحانه يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومنها السجود، قال صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وملك راكع أو ساجد، إذا فمنها أيضا الركوع. وهناك وظائف خاصة أوكر الله عز وجل الملائكة في تدبير هذا الكون، وهذا من حكمته سبحانه وتعالى وإتقان الأمر الكون، مع أنه عز وجل ليس في حاجة أحد لا الملائكة ولا غيرهم، لكنه عز وجل هكذا لحكمة بالغة ومشيئة نافذة. فمن الملائكة من هو موكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام، وقيل أيضا وإسرافيل، أيضا وإسرافيل، ومنهم من أوكل بخزانة الجنة وخزانة النار، ومنهم من أوكل بالأجنة، ومنهم من أوكل بالنبات والماء، ومنها ملائكة مع الإنسان ثمانية، ثمانية مع كل إنسان، أربعة في الليل أربعة في النهار، اثنان منهم عن اليمين وعن الشمال، يكتب ملك، الملك الذي عن اليمين يكتب الحسنات، والملك الذي عن اليسار يكتب السيئات، والذي على اليمين سيد على الشمال، فإذا عمل حسنة كتبها مباشرة، وإذا عمل سيئة يأمره أن ينتظر لعله يتوب أو يستعتب. والاثنان الآخران أحدهم من الأمام والآخر من الخلف، ومهمتهم حفظ الإنسان من الشرور، قال الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ومن هنا بمعنى الباء فهي سببية، أي يحفظونه بأمر الله، أي بسبب أن الله أمرهم. طيب، فالمدبرات أمر، قال سبحانه يوم ترجف الراجفة. هناك ما تقدم يحتمل أن هذه ظرف للفعل لتبعثن، أي لتبعثن يوم ترجف الراجفة، ويحتمل أن يوم هذه معمول لمحذوف تقديره اذكر يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. فقول سبحانه ترجف الراجفة، الرجفة بمعنى الارتجاج، ولكن المراد هنا النفخة، النفخة في الصور، وهذه هي النفخة الأولى بدليل قوله تتبعها الرادفة، وذلك أنه في نهاية الدنيا، أسأل الله أن يحسن لي ولكم الختام، في نهاية الحياة يأمر الله عز وجل إسرافيل عليه السلام فينفخ في الصور نفخة، فتدوي هذه النفخة في الكون كله، كل الكون يسمع هذه النفخة. وقد ثبت في الحديث أن إسرافيل عليه السلام قد التقم القرن، والقرن هو الصور، وينظر إلى العرش ولا يطرف عينه، ما ترمش، يخاف أن يؤمر وهو غافل، فمنذ خلقه الله وهو عينه إلى العرش. قال صلى الله عليه وسلم كيف أهنى وصاحب القرن قد التقم القرن وانتظر الإذن من الله. والصور بوق عظيم، جاء في بعض الآثار أن سعة فمه كبين السماء والأرض، ينفخ النفخة الأولى فتدوي هذه النفخة في الكون، فكل من سمعها صعق وهلك، ويصعق الإنس والجن والحيوانات والملائكة، لكن هناك خلق لا يصعقون، لقوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ نفخة أخرى وهي الرادفة، وبين هاتين النفختين كما جاء في الحديث 40. قيل للراوي أربعون سنة؟ قال أبيت. قيل أربعون شهرا؟ قال أبيت. قيل أربعون أسبوعا؟ قال أبيت. ومعنى أبيت أي لا أدري، يعني هل قال النبي صلى الله عليه وسلم بينهما أربعون سنة أو أربعون شهرا أو أربعون أسبوعا؟ الله أعلم، ما أدري. وهذا من توقف الإنسان الواجب عما لا يعلم. وليتنا يا إخواني نتأدب بهذه الآداب، فإن القول على الله عز وجل أو على رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم شديد شديد. يقول سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فإياك أن تتكلم في شيء ليس عندك فيه علم. أمور الدنيا وأعظم منها أمور الدين. المقصود أن الراوي قال ما أدري، ثم في هذه الأثناء ينزل الله عز وجل مطرا، أي في هذه الأربعين مطرا عظيما 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 لا يكن منه بيت مدر ولا وبر. والمدر والوبر والصوف من شعر الإبل أو الغنم الظأن، يعني وهذا واضح أن المطر ينزل منه، يعني المطر ينزل على بيت الشعر فيصل إلى قاعه إلى أرضه وينزل في الأرض. لكن ولا مدر، والمدر هو الطين، والعادة أن الطين يكون مسقوفا بطريقة ما يدخل فيه الماء بل ينزل مع الميزاب اللي يسمى المرزام. لكن المسلح ما هو بطين. نقول ظاهر الحديث أن هذا المطر يخترق حتى المسلح. على هذا ما تبقى بقعة في الأرض إلا اخترق هذا المطر، وذلك أنه منه ينبت الناس مرة ثانية. يغيص في قيعان الأرض وفي الجبال وفي البحار وفي كل مكان، ثم ينبت الناس منه نباتا، ثم ينفخ نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون ويحشر الناس ويحاسبون. ولذا قال تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة، أي حين ترجف الراجفة وتتبعها الرادفة قلوب يومئذ، يعني حين يكون ذاك واجفة أي خائفة مرعوبة، أبصارها خاشعة أي أبصار أصحاب تلك القلوب الواجفة خاشعة، فتخشع أي أنها ذليلة مهينة، لأنها قد قامت الساعة وقد آن وقت الحساب وقد حصل ما كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام ينذرون: وقفوهم إنهم مسؤولون، تعالوا هذا الحساب. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. ثم قال سبحانه رجوعا إلى الدنيا: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. هذا إخواني أسلوب عجب، وهذا ما بهر قلوب العرب وعجز الفصحاء والبلغاء أن يأتوا مثل هذا القرآن. بينما الكلام في الآخرة وفي النفختين يرجع الكلام إلى الدنيا، هذا الآن حكاية عن حال الكفار من المشركين في الدنيا. إيش يقولون؟ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. هذا استفهام إنكار واستبعاد، أي كانوا في الدنيا يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، ومعنى الحافرة أي الأمر الأول، والمعنى بنرجع ونحيا مرة ثانية بعد الموت. أإذا كنا عظاما نخرة، يعني حين نكون عظاما بالية فتيت رميم نرجع مرة ثانية؟ مستحيل. أإنا لمردودون في الحافرة؟ قالوا تلك إذن كرة خاسرة، يعني إن حصل هذا فعلا فهذه رجعة خاسرة لنا. ونقول فعلا هو كذلك. سبحان الله العظيم، يعني عندهم علم ترى، وعندهم معرفة بأن عملهم سيء وأنهم حوسبوا هلكوا. ولذا يقولون قالوا تلك إذا كرة خاسرة، تلك يعني الرجعة إلى الحياة مرة ثانية رجعة خاسرة لنا. قال سبحانه: فإنما هي زجرة واحدة، الأمر يسير بسيط، زجرة واحدة فإذا هم بالساحر. سبحان الله العظيم، يعني الأمر ليس صعبا ولا مشكل علينا، إنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، والساهرة هو سطح الأرض. وهو كذلك سيكون البعث، ويكون الحشر، ويكون الجمع. يقول سبحانه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. حتى الدواب والهوام والحشرات والأسماك وكل حيوانات البحر والبر كلها تعود مرة ثانية فتحشر بين يدي الله عز وجل في منظر عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تذهل تندهش، يعني العقل يطير يطيش، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وذلك من شدة الخوف والفزع، وترى الناس من شدة الهول، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ثم تأمل الأسلوب: هل أتاك حديث موسى؟ سبحان الله، بينما نحن في الملائكة ثم في الآخرة ثم رجعنا الدنيا، قصة قصة جديدة، شيء عجب. هل أتاك حديث موسى؟ ثم انظر الأسلوب، استفهام تشويقي: هل أتاك، يعني جاءك حديث موسى، خبر موسى، قصة موسى عليه السلام؟ والمخاطب هنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل أمته تبع له. هل أتاك أيها الإنسان، أيها القارئ القرآن، خبر موسى؟ سمعت بخبر موسى عليه الصلاة والسلام، موسى بن عمران الذي عاش في عهد فرعون وفي بيته وتربى في حجره ثم في النهاية كان هلاك على يديه؟ هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. إذ يعني حين ناداه، أي كلمه الله عز وجل بصوت مرتفع، لأن النداء هو الكلام بصوت مرتفع، كما أن النجوى بصوت منخفض، وقد فاز موسى عليه السلام بالثنتين، كلمه الله بصوت مرتفع وناجاه بصوت منخفض. قال سبحانه وتعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قال سبحانه: إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. قصة موسى عليه السلام تكررت في القرآن، حتى قال بعض العلماء: كاد القرآن يكون لموسى، امش للبقرة، قال عمران، يعني لا تكاد سورة تخلو إلا من قصة موسى، إما مبسوطة أو مقتصرة أو مذكور فيها عليه الصلاة والسلام من ضمن الملائكة، من ضمن الرسل عليه الصلاة والسلام. وهنا اختصر الله عز وجل القصة، ترك سبحانه وتعالى ذكر حين ولادته وماذا حصل له، وحين ذهب إلى صاحب مدين، وقصة الفتاتين، ورعيه الغنم 10 سنين، ورجوعه في تلك الليلة يطور سيناء، لكن أشار الله عز وجل يطور سيناء هنا. قال سبحانه: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. حين ناداه الله عز وجل في ذلك الوادي المقدس أي المطهر، وذلك بين في سيناء الموجودة الآن، بين ذينك الخليجين، خليج العقبة وخليج السويس، وذلك أن موسى عليه السلام جاء من بلاد فلسطين ذاهب إلى أهله، فناداه الله عز وجل في تلك الليلة. ومعنى المقدس أي المطهر. طوى هذا اسم للوادي، اسمه طوى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. فرعون هذا الطاغية الذي ما اكتفى بالعصيان، ولا بالكفر والشرك، بل ادعى ما ليس له ولا لأحد من الخلق، قال أنا ربكم، قال ما علمت لكم إلها غيري. سبحان الله، انظروا كيف النفوس قد تصل إلى درجات في الكفر والطغيان والتعدي والتجني. اذهب إلى فرعون إنه طغى. ومع هذا فتأملوا أيها الإخوان، أيها الدعاة إلى الله عز وجل، فقل هل لك إلى أن تزكى؟ سبحان الله، رجل كافر مشرك خبيث معاند يدعي ما ليس له أصل ولا لأحد إلا لله، يقول أنا الرب أنا الإله اعبدوني، ومع هذا يقول الله فقل هل لك إلى أن تزكى، كقوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا في غاية الرقة والأسلوب اللين، وهكذا ينبغي لنا أن نتأدب بآداب القرآن وأن ننهج هذا النهج ما استطعنا. إذا كان هذا الخبيث المخبث الله عز وجل يأمر نبيه الكريم موسى ومعه هارون أيضا عليه السلام بهذا الأسلوب، فكيف بغيره؟ كيف بمسلم؟ كيف بغافل؟ ولذا يقول سبحانه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وإن الله ليعطي بالرفق ما ليعطي بالشدة. هكذا ينبغي، وليتنا نعقل هذا دائما، ولكن سرعان ما نغفل وننسى. قال سبحانه فقل هل لك إلى أن تزكى، يعني إيش رأيك أن تزكى؟ ومعنى تزكى تطهر، يعني هل هذا الأسلوب تحضيض وحث؟ هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ أهديك أن أدلك وأرشدك إلى ربك، ولم يقل إلى ربي ولم يقل إلى الله، بل ربك الذي خلقك ورباك وأعطاك ومنعك وأعطاك الصحة والأمن والأمان. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، أي تحصل لك الخشية ويحصل لك الخوف من الله عز وجل ومن النار؟ فهل نجع فيه؟ هل نفع هذا الأسلوب؟ لا. قال سبحانه وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ما يستفيد. الحجر لو أتاه الماء ما نبت النبات الحسن، ليس لأن الماء لا ينبت، ولكن لأن الحجر مكان غير قابل. هكذا فرعون وقلبه الذي قد انطوى على الكفر والعناد والكبر ما أطاع، مع أن موسى عليه السلام أتاه بأرق أسلوب وبأعظم طريقة، لكنه ما عصى. قال سبحانه فأراه الآية الكبرى، يعني مع هذا الأسلوب ومع هذا التلطف أراه آية، أي علامة، على دليل على صدقه وأنه مرسل من الله. والآية هنا هي العصا، عصا مقطوعة من الشجرة، يرميها فتكون حية حقيقية، يأخذها فتكون عصا مرة ثانية. وكذلك يدخل في هذا الآية الكبرى اليد، يدخل يده في جيبه وتخرج بيضاء من غير سوء، تلألأ من غير سوء، من غير مرض ولا برس، ليس مرضا وإنما هو نور يتلألأ، آية من الله عز وجل. طيب أطاع فرعون؟ ما أطاع، مع أنه قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين، إذا عندك آية تدل عنك صادق أنك رسول من الله إيت بها. فأعطاه إياه، قال أنا سحر ولنأتينك بسحر مثله، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف نحن ولا أنت مكان سوى. وجاء السحرة، وجاء نزل موسى عليه الصلاة والسلام ونازلهم وسجد السحرة وادعنوا لموسى. أطاع فرعون؟ ما أطاع، قال أنت كبيرهم اللي علمتم السحر، أنت ويوم التفتين تأخذ الملكي. ها، ما نفع. قال سبحانه فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، كذب بقلبه وبلسانه وعصى بجوارحه، كذب الخبر وعصى الأمر، لا صدق بالأخبار ولا امتثل أمرا ولا اجتنب نهيا، غاية العناد، فكذب وعصى. وزاد على هذا: ثم أدبر يسعى، أي وعد موسى موعدا معينا وهو يوم الزين يوم العيد، وراح يلا انشر عطونا السحرة جيبوا نقابل موسى. ولما جاء السحرة قالوا: إننا لا أجرا إن كنا الغالبين. قال: نعم وإنكم إذن لمن المقربين. ولكن ما استطاع. قال سبحانه: ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، أي حشر جمع، والحشر معناه الجمع، أي حشر الناس وقومه ومن في يعني في مملكته، حشرهم وجمعهم وقال لهم: أنا ربكم الأعلى. سبحان الله، مع أنه من الداخل وهم أيضا يعرفون أنه بشر مثلهم، يعرفون هذا، لكن ماذا يقولون إن قالوا شيء قتلهم؟ يقول: سمعا وطاعا، أنت ربنا يلا. ها، فقال: أنا ربكم الأعلى. شوفوا التكبر، شوف الغاية في الضلال. ما قال ربكم بس، لا، أنا ربكم الأعلى، يعني ما في حد فوقي. ولذا قال الله عز وجل عنه في آية أخرى أنه قال: يا هامان، هذا هامان وزيرا، ابن لي صرحا، أي بناء طويلا، لعلي أبلغ الأسباب، يعني أروح فوق أبلغ الأسباب. أسباب إيش؟ أسباب السماوات. ليه؟ طيب ليش ما راح يدور في الجبال؟ لأنه يعرف أن الله فوق. شوف كيف فرعون ما قال: يا جماعة لحظة، خلينا ندور في الصحراء يمكن الرب، أو في البحر دوره، لا، يعرف أن الله فوق. وإذا قال: طلعني فوق خلينا نشوف، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. يقول الله: أنا فقط من باب قطع الشك باليقين، خلي أتأكد، ولا أنا متأكد إن موسى كذاب، ها؟ لكن على كل حال عشان أقطع الشك باليقين، موسى شككني في الوضع، ها؟ لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذب. قال سبحانه: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب، أي في خسار وهلاك وضلال. قال سبحانه وتعالى: فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. وإيش صار؟ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي عذبه الله عز وجل عذابا، صار تنكيلا له ولمن بعده في الدنيا والآخرة. وهذا معنى الآخرة والأولى. الآخرة يعني الدار الآخرة القيامة، والأولى الدنيا. وقال بعض العلماء إن نكال الآخرة الأولى هي قوله الآخرة: قول أنا ربكم الأعلى. والأولى قوله: ما علمت لكم من إله غيري. والأول ترجح من كثير أنها الدنيا والآخرة. ففي الدنيا أغرقه الله عز وجل في البحر، وفي البرزخ يعرض هو وقومه وملأه على النار غدوا وعشيا، وفي الآخرة يدخل نار جهنم خالدا مخلدا فيها، نعوذ بالله وإياكم من ذلك. قال سبحانه: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، يعني إن في هذا الفعل من فرعون وما فعل الله عز وجل به عبرة، أي اعتبار وادكار يتذكر به العقلاء. لمن يخشى، أي لمن يخاف وعنده خوف من الله عز وجل، وخوف من النار، خوف من الآخرة، ومن المصير السيء. قال سبحانه: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ انتقل الأسلوب الآن إلى أسلوب مخاطب المشركين بعد أن قص الله عز وجل لهم قصة رجل منكر للبعث ومعاند لله عز وجل وعاص لرسله وما حل به من العقوبة والمثلات. قال المشركين: أيها المشركون المنكرون للبعث، أأنتم أشد خلقا؟ هل خلقكم أشد أقوى أم السماء؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ويحسن الوقوف عند قولها: السماء. فتقرأ هكذا: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ ثم تكمل: هذه الجملة تنتهي هكذا، الجملة تنتهي أن قولها السماء، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ يعني هل خلقكم أقوى وأعظم أم خلق السماء؟ قطعا ما هو السماء. إذن فالذي خلق السماء قادر على البعث بعد الموت وعلى إخراجكم من القبور أحياء. ولذا قال سبحانه وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذه من أدلة البعث العقلية. الله عز وجل في القرآن ذكر أدلة عقلية على البعث، ولذلك من أهم الأمور الإقامة بالبعث. ولذلك أعاد الله عز وجل فيه وأبدع وخاطب المشركين بأشياء يرونها، ولذلك عقلاؤهم ومن يريد الحق اهتدى. يعني يكاد بعضهم أن يعني يكفي سماع القرآن بس سماع فيؤمن. من الحجة العقلية هذه الأولى، أن الله عز وجل يقول: انظروا أنتم خلقتوا السماء، ما حد خلق السماء، أنتم يا مشركون تقرون بأن الخالق السماء، اللي خلق السماء العظيمة يعجزها أن يعيد إنسان ضعيف؟ الجواب كلا. الثاني أن الله عز وجل ذكرهم ببدء الخلق، قالوا سبحانه: أفعيينا بالخلق الأول؟ يعني هل عجزنا عن خلق الناس أول مرة؟ بل هم في لبس من خلق جديد. إذن فالذي خلق أولا قادر على الإعادة. ثالثا للحجج العقلية على البعث: إنزال المطر وإنبات النبات بعد أن كانت الأرض يابسة. فالذي أنبت الأرض وأحياها بعد أن كانت ميتة قادر على إعادة الخلق مرة ثانية. قال سبحانه: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، أي بنى السماء، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. خلق السماء، متى كان خلق السماء؟ الجواب: بعد كتابة المقادير بخمسين ألف سنة، هذا وقتها. قال صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فكان الماء وكان العرش وكان القلم، وهل هناك مخلوقات غيرها؟ الله أعلم. لكن ما كانت السماوات ولا الأرض، بعد خمسين ألف سنة خلق الله السماوات والأرض. لكن هل خلق الله السماء أولا أم الأرض؟ الجواب: خلق الله الأرض أولا ثم خلق السماء ثانيا ثم دحى الأرض ثالثا. ولذا قال هنا: بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. وقد بين الله عز وجل في سورة فصلت أنه خلق الأرض ثم استوى ثم السماء. طيب، قال سبحانه: رفع سمكها فسواها. السمك هو الجرم، جرم السماء مرفوع وهو رفع عظيم. وجاءت الأحاديث أنه مسيرة خمسمائة سنة، أي الوقت يسار إلى الأرض إلى السماء خمسمائة سنة، وأن كثف كل سماء خمسمائة سنة، وأن بين كل سماء وسماء خمسمائة سنة، وأن ما بين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كبين السماء والأرض، ثم العرش سقف العالم وأكبر المخلوقات على الإطلاق، والمخلوقات في العرش كأنها ذرة، ثم الله عز وجل فوق ذلك لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فسواها، سواها أي أحسن خلقها، خلقا مستويا جميلا ليس فيه عوج ولا أمت، بل خلق مستوي متساوي معدل. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أي جعل ليلها مظلما، أي ليل السماء. وأخرج ضحاها، أي أظهر الضحى بظهور الشمس، والمراد بالضحى هنا النهار لأن مقابل الليل. والأرض بعد ذلك دحاها، أي بعد أن خلق السماء وجعل ليلها غطشا أي مظلما وجعل نهارها ظاهرا دحى الأرض. فما معنى دحاها؟ الجواب في الآية التي بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها. في القرآن تفسير كثير للقرآن، إما معه مباشرة أو في موضع آخر، وأحسن من تكلم في هذا أي في تفسير القرآن بالقرآن هو الحافظ أبو الفداء إسماعيل ابن كثير رحمه الله المعروف في كتابه العظيم تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن بالقرآن. فمن مثال الأول أي من تفسير القرآن بالقرآن في موضع واحد هذه الآية: والأرض بعد ذلك دحاها. إيش معنى دحاها؟ اسمع: أخرج منها ماءها ومرعاها. ومن ذلك قوله تعالى: والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق. إيش بعدها؟ النجم الثاقب. إذن الطارق ما هو؟ النجم الثاقب. طيب، قال سبحانه: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وفي هذا دليل على أن الماء كله من الأرض. طيب، والسحاب أصله من الأرض، بخار يتبخر من البحار والأنهار والمستنقعات المائية ثم يصعد إلى السماء، ثم سرعان ما يتكثف وينزل بأمر الله عز وجل حيث شاء. ومرعاه أي يخرج من الأرض مرعاه أيضا من العشب والأشجار وغيرها. قال سبحانه: والجبال أرساها، أي الجبال أرساها أي ثبتها. وهل الهاء تعود على الأرض أم على الجبال؟ يعني هل المعنى أن الله أرسى الجبال أم أن الله خلق الجبال وأرسى بها الأرض؟ الظاهر الثاني، ولأن السياق في الأرض، قال: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما هو مرعاها والجبال أرساها، أي أرساها بها، أي أرسى الأرض بالجبال. وذلك أن الأرض كانت تبيد وتضطرب ثم خلق الله الجبال فثبتها بها. قال سبحانه: متاعا لكم ولأنعامكم، أي هذا الخلق للسماء وللأرض ولما فيها من ماء ومرعى وتثبيتها بالجبال، هذا تمتيعا لكم أيها الإنس والجن ولأنعامكم، أي دوابكم التي تستفيدون منها، تنتفعون بأكلها، تنتفعون بالانتقال عليها إلى مكان بعيد قبل وجود هذه الآلات الحديثة. كانت الحيوانات هي كل شيء، كل شيء، الإبل والبقر والغنم والخيول والحمير كانت هي الآلات، آلات الحرث، آلات السفر، آلات الأكل والشرب، يعني يؤكل منها ويشرب. طيب، قال سبحانه: متاعا لكم وإنعامكم. وهذا يوجب لكم أن تطيعوا المنعم وأن توحدوه وأن تتركوا الشرك به سبحانه وتعالى. قال سبحانه: فإذا جاءت الطامة الكبرى. الآن هذا الكلام إقسامات: بيان لحال الكفار، بيان لما كانوا يقولون في الدنيا، ثم قصة رجل منكر البعث وكافر، ثم تذكير بخلق السماء وبأن الله قادم على إعادة، وبخلق الأرض، وتذكير بالنعم التي أنعم الله عز وجل بها عليكم. الآن تعالى إذا جاءت الطامة وش يصير؟ قال سبحانه: يوم يتذكر الإنسان ما سعى. والطامة هي القيامة، وسميت طامة لأنها تطم أي تعم الكون، وسميت الكبرى لأنه لا يبقى في الكون شيء إلا تغير بسببها. قال سبحانه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. كل شيء يتغير، كل شيء يتبدل بسبب هذه القيامة الكبرى. وفي قوله الطامة الكبرى دليل على أن هناك طامات لكن ليست كبرى، وهذا حصل أحيانا، يصير براكين كبيرة، زلازل، رياح عاتية، أمواج طاغية، لكن ليست كبرى، ليست عامة، إنما العام أن تعم الأرض والسماء هي ما يحصل يوم القيامة. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، أي بعد البعث والنشور وعود الأرواح إلى الأجساد، يتذكر الإنسان ما سعى أي ما عمل من خير أو شر. وفي هذا دليل على عود العقول تماما إلى الأرواح وإلى الإنسان، بل ظاهر النصوص أن الإنسان عقله أصفى من عقله في الدنيا، ولذا يتذكر ما سعى، أي كل ما سعى، ما هناك شيء يحجبه. ولو قيل الإنسان في الوقت الحاضر ما الذي عملت، لك أكثر ما عمل ينسى أكثر ما عمل، لكن هناك ما يترك صغيرة ولا كبيرة إلا تذكرها لقوله ما سعى. وما هنا موصولة، والموصول عام، أي أنه يتذكر كل ما سعى. قال سبحانه: وبرزت الجحيم لمن يرى. برزت يعني أظهرت وجلبت وأحضرت، الجحيم النار، لمن يرى أي لكل أحد، يعني كلهم يرون يوم القيامة، حتى الكثيف يعود بصره مرة ثانية ويرى النار. قال سبحانه وتعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ظنوا أي أيقنوا، والظن في القرآن يأتي بمعنى الشك ويأتي بمعنى اليقين، ومن اليقين هذا، ومن اليقين قوله تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابي، ومن الشك قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، الشكوك ما عندهم شيء، فتأتي معنى اليقين وتأتي معنى الشك. قال سبحانه: وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى، أي تعدى ما له من الحدود، وذلك بعصيان الله عز وجل، بترك أوامره واجتناب نواهيه، وأعظم ذلك الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، فهو طغيان وهي طغيان. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، أي فضل الحياة الدنيا أي الأولى، وقوله آثر أي فضلها تفضيلا تاما على الآخرة، فليس حب الدنيا الذي لا يمنع من الآخرة يدخل في الآية، لا، إنما المراد هنا من آثر الدنيا إيثارا تاما على الآخرة. لكن لا شك أن إيثار الدنيا، يعني كل ما ازداد الإنسان فيه يكون هذا سيئا، فالذي ينبغي بل يجب أن تكون الدنيا مطية للآخرة، وأن الإنسان يأخذ منها من الحلال بقدر ما يوصله للآخرة. أما الانهماك في الدنيا فإنه في العادة يصرف عن الدين، يصرف عن الآخرة. طيب، قال سبحانه: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. الجحيم يعني النار، هي المأوى أي هي المصير والنهاية، يأوي إليها، وليس هناك دار إلا الجنة أو النار. فهؤلاء الكفار الذين طغوا وكفروا بالله عز وجل وأشركوا وآثروا دنياهم، هؤلاء مصيرهم إلى الجحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خاف مقام ربه، أي خاف القيام بين يدي الله عز وجل، حين يوقف بين يدي الله، وذلك أن كل إنسان يوقفه الله عز وجل بين يديه ويكلمه لوحده، ليس هناك معه أحد، لا ظهير ولا عويل، ولا هناك مترجم ولا ناقل بين كلام الله عز وجل، كلام هذا الشخص من رجل أو امرأة، من إنسي أو جن، كل هؤلاء كل واحد يكلمه الله عز وجل وحده. وتصور كم العدد، الآن في الوقت الحاضر بلغ عدد البشر 7 مليارات، 1,000,000,000، 1,000,000,000، 1,000,000,000، 1,000,000,000، 1,000,000,000، 1,000,000,000، 1,000,000,000، وهذا فقط وقت الحاضر، كم مليارات راحوا وكم يأتي. ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، ما في أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه، فاتقوا النار ولم يشق تمره. الإنس عن بكرة أبيهم، والجن كذلك عن بكرة أبيهم، كل واحد يكلمه الله عز وجل كفاحا بلا ترجمان. ومع هذا قال سبحانه: والله سريع الحساب. قال المفسرون: إن الله يحاسب الخلق في وقت كما بين صلاة الظهر وصلاة العصر. لا إله إلا الله. هكذا الله عز وجل على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. النفس التي بين جنبيك تنهى عن الهوى، أي الإرادات والمرادات المخالفة لشرع الله عز وجل، تنهاها عنها، تخطبها، تقودها إلى الطاعة، وتنهى عن المعصية. والنفس في الغالب مجبولة على المعصية وعلى حب المخالفة، ولكن العاقل من أخذ نفسه بخطامها وقادها بزمامها وألزمها شرع الله عز وجل وصبر وصابر حتى يأتي أمر الله. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الفتن كثيرة، المهلكات كثرت في هذا الوقت، لا سيما ذنوب الخلوات. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يرانا. إياك يا مؤمن، إياك يا مسلم، أن تخلو بمحارم الله ثم تعصي الله عز وجل، يكون الله أهون الناظرين إليك. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. إذا همتك نفسك، إذا أكلتك الشيطان وأنت خال بمعصية، فاتق الله واعلم أن الله يراك، أن الله يسمعك، أنك بين يدي الله عز وجل. فانهى النفس، وتذكر الآية: فانهى النفس عن الهوى. فما الجزاء؟ ما المرد؟ إن الجنة هي المأوى، الجنة العظيمة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال سبحانه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي متى تقوم، متى تأتي الساعة. هذا السؤال من المشركين سؤال استبعاد وإنكار، متى الساعة؟ ائتي بالساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قال سبحانه: فيما أنت من ذكراها، أي ليس ذكرها إليك، ليس تحديد وقتها موكل إليك يا محمد، إنما أنت إلى ربك منتهاها، إلى ربك منتهى الساعة وعلم الساعة، ليس إليك ولا إلى أحد غيرك. إنما أنت منذر من يخشاها، أي منذر محذر لمن يخشى الساعة، وأما علمها فإلى الله عز وجل. يسألونك عن الساعة، والسؤال عن الساعة قسمان: قسم صحيح وقسم باطل. فأما القسم الصحيح فهو السؤال للاستعداد، وذلك ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: متى الساعة؟ وكان يخطب صلى الله عليه وسلم، فسمع سؤاله ولكنه تركه، ثم قال بعد أن انتهى من خطبته ومن كلامه: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: ما عددت للساعة؟ يعني كان يقول: دعك من خبرها، ليس هذا من شغلك، شغلك أنت الاستعداد للساعة، ما عددت للساعة؟ قال: والله يا رسول الله، ما عددت لها من كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. يقول أنس رضي الله عنه: فما سمعنا كلاما، أو كما قال، كلاما أحسن وحب إلينا من هذا. نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وإلا لم نكن نعمل بأعمالهم. ومراد هذا الرجل أني ما عدت بكثير صلاة ولا صيام، أي لست مجتهد الاجتهاد التام في الصيام والصلاة، وإلا فإني لا شك يصلي الفرائض ويصوم رمضان ويتنفل ما استطاع، لكن ليس بالكثرة التي يأتي فيها العباد المعيدة. قال سبحانه: أيان مرساها، أي متى تقوم، أي متى وقتها. قال سبحانه: فيما أنت من ذكراها، أي ليس ذكرها إليك ولا إلى أحد غيرك من الخلق.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على
بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه: فيما أنت من ذكراها، أي في أي شيء أنت من ذكرها، أي ليس هذا إليك. وقال بعض العلماء إن هذا أسلوب استفهام وخبر، والتقدير فيما، أي فيما، أي في أي شيء هذا، لماذا أنت من ذكراها، وهذا من حيث المعنى صحيح، لكن قد لا يكون يعني يصح تفسير الآية، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الساعة صحيح. وذلك ولذلك ذكر العلماء من علامات الساعة الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من علامات الساعة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك أنه آخر الرسل، فقط أما بعد رسول ولا نبي، وليس بعد إلا الساعة. وأيضا جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. وقال أيضا: بعثت في نسم الساعة. وفي رواية: إن كادت لتسبقني. وكان صلى الله عليه وسلم ذات يوم مع بعض أصحابه رضي الله عنهم، وقد دنت الشمس من الغروب، فقال: لم يبق من دنياكم إلا كما بقي من هذا اليوم. سبحان الله، إذن ساعة قريبة قربت. ولذا قال سبحانه: اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال: اقترب للناس حسابهم. لكن الدنيا طويلة طويلة، لكننا في آخرها قطعا، في آخرها. قال سبحانه: إلى ربك منتهاها، أي منتهى علمها، وكذلك منتهى ما بعد الساعة إلى الله عز وجل. إنما أنت يا محمد منذر من يخشاها، الإنذار هو الإعلام مع التخويف ومع الترغيب والترهيب، أنت تنذر من يخشى الساعة، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم حين يرون الساعة وقد قامت لم يمكثوا في الدنيا إلا عشية، والعشي هو بين الظهر إلى الغروب أو ضحاها، والضحى بين طلوع الفجر إلى الظهر، فكأنهم نصف يوم. يقول سبحانه: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون، شوف يقسم من أجل أكتون كلامهم، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. سبحان الله العظيم. طيب، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إذن فسؤالهم لا داعي له ولا وجه له، وكان الواجب أن يعملوا الأعمال تنجيهم يوم القيامة. طيب، الآيات والسورة فيها فوائد كثيرة، نأخذ إجمالا منها: أولا إثبات الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وقد تقدم أن الإيمان بهم وبوجودهم وبما يجب الإيمان به مما ورد فيهم من أركان الإيمان. ومن الفوائد إثبات النفختين في الصور، الأولى نفخة البعث ونفخة الصعق، وثانية نفخة البعث. ومن الفوائد بيان شيء مما يكون في الآخرة مما يحصل الكفار من كونهم يخافون ويدلون بين يدي الله عز وجل. ومن الفوائد أن الكفار كانوا ينكرون البعث ويستبعدونه، وكانوا يعلمون أنهم إن عادوا إلى الحياة أنهم خاسرون، فهم يعرفون أنهم على شر وأنهم عصاة. ومن الفوائد بيان أن البعث يسير على الله عز وجل، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ومن الفوائد بيان رقي أسلوب القرآن وانتقاله من خبر إلى آخر بأسلوب شيق لا يفوقه أسلوب أبدا، ولذلك عجز العرب أن يأتوا مثل القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم بعض ظهيرا. ومن الفوائد أن في قصة موسى عليه السلام عبرا كثيرة لمن اعتبر. ومن الفوائد بيان ما كان عليه هذا الطاغية الخبيث من الكفر والضلال والتجبر والتكبر حتى ادعى أنه الرب الأعلى. ومن الفوائد أن الله عز وجل قد أعذر لفرعون، وأنه أتاه هذان الرسولان الكريمان بأرق أسلوب وبأحسن طريقة ولكنه ما أطاع. ومنها حث الدعاة إلى الله عز وجل على انتهاج هذا الأسلوب اللين الرقيق مع العصاة ومع المخالفين، وهو أولى وأنجع في الإتيان بالمطلوب. لكن قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فقد تكون المجادلة بالشدة وبغير التي أحسن مطلوبة، لكنها في الغالب أن الأسلوب الحسن والأسلوب اللين هو المقدم. ومن الفوائد إثبات البعث بطريقة العقلية، وهو أنه يقرن، يعني يذكر بخلق السماوات والأرض وبعظمها، وأن الذي قدر على خلق السماوات والأرض قادر على إعادة الخلق مرة ثانية. ومن الفوائد بيان قدرة الله عز وجل في خلق السماء وبنيانها ورفع سمكها وتسويتها، وكذلك في إظلام ليلها وإخراج ضحاها. ومن الفوائد أن الله عز وجل قد دحى الأرض بعد خلق السماء، وهذا فيه إشارة في الآية هذه إلى أن خلق الأرض قبل خلق السماء، لأنه بيّن أن الخلق أن دحو الأرض بعد خلق السماء، وهو كذلك كما دلت عليه سورة فصلت. ومن الفوائد أن الله عز وجل جعل هذه المياه التي في الأرض وما ينبت من النبات، سواء كان من المياه الجارية أو من الأمطار النازلة، أن ذلك كله تمتيعا للإنس والجن ولدوابهم، وهذا كان يوجب أن يشكر الله عز وجل ولا يكفر سبحانه وتعالى. ومن الفوائد إثبات القيامة، وأنها طامة كبرى تضم كل شيء وتعم كل الخلق من في السماء والأرض. ومن الفوائد إثبات البعث، وأن الناس يعودون مرة ثانية، فيتذكر كل إنسان ما سعى. ومن الفوائد إثبات نار جهنم، وأنه يؤتى بها يوم القيامة، وقد ثبت في الحديث أنه يؤتى بها تقاد ب50,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ومن الفوائد أن الناس في يوم القيامة فريقان، فريق قد طغى وفريق قد خاف مقام ربه. ومن الفوائد أن من طغى فإن مأواه النار، إن مأواه النار يرحمك الله. ومن الفوائد ذم إيثار الدنيا، ذم إيثار الدنيا، فإن كان إيثارا تاما عن الآخرة هذا كفر، وإن كان إيثارا جزئيا لا يصف عن الآخرة فإنه ليس محمودا، ليس محمودا، ولكنه لا يجب الكفر. وإنما المراد بآثر الحياة الدنيا في الآية كالإيثار التام والإدبار عن الآخرة. ومن الفوائد حث الإنسان على نهي نفسه عن الهوى المخالف لأمر الله عز وجل، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد أن الجنة، إثبات الجنة أنها موجودة مخلوقة، وأنها مأوى المؤمنين الذين قد نهوا أنفسهم عن الهوى. ومن الفوائد الترهيب والترغيب في القرآن، وهذا كثير، ترهيب بذكر الجحيم وترغيب بذكر الجنة، ليعيش الإنسان خائفا راجيا بين جناحين، أي جناح الخوف والرجاء. ومن الفوائد الإنكار على من يستبعد الساعة ويسأل عنها سؤال تعنت، يسألونك عن الساعة أيان مرساها. ومن الفوائد أن علم الساعة إلى الله عز وجل وحده، فلا يعلم الساعة إلا الله، أي متى تقوم. ومن الفوائد أيضا الرد على أولئك المساكين الضعفاء الذين يقولون الساعة تقوم عام كذا وكذا، ومن أواخر ما سمعنا أنهم يقولون تقوم عام 2012، وكان يقول عام 1000 قبل 1000 سنة الكنيسة تقول خلاص القيامة تقوم عام 1000 والمسيح بينزل وكذا، ثم قالوا عام 2000 قبل عام 2012 سنة، وهكذا. وهذا كله هراء، لأن علم الساعة إلى الله عز وجل وحده دون غيره. ومن الفوائد أن علم الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم محمد ليس من ذكر الساعة في شيء، وهو سيد البشر، فغير باب أولى. وقد جاء أن جبريل عليه السلام حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال من مسؤول عنها بيعلم من السائل. ومن الفوائد أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم ومهمة الدعاة إلى الله عز وجل بعده هي الإنذار عن الساعة، وليس إليهم الإخبار بوقت الساعة. ومن الفوائد أنه كلما ازداد الإنسان خشية ازداد انتفاعا بذكر الساعة وبذكر القيامة، ففي حث على الخشية والخوف من الله عز وجل. ومن الفوائد إثبات سرعة مرور الدنيا، وأنها تمر مرورا سريعا، وأن الناس حين يرون الساعة ويرون القيامة كأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والسداد والهداية والرشاد، والله تعالى أعلم. طيب، هنا جوائز، وسوف نجعل الأسلوب الجوائز اليوم جديدا. من يقوم؟ ولا واحد، واحد عند الميكروفون، قوم أنت. أي درس؟ بالدرس أي صف؟ أول، تعال تعال هنا. أول شيء عطني اسمك. هنا
عمر.
ابن
مبارك.
ابن
ناصر.
الوزرة؟
لا، أبو دهش.
أبو دهش من الوزرة. يلا ها مشكلة. طيب، وش كنا نتكلم عنه؟ يلا هنا
قيامة.
ممتاز. وش بعد؟
صلاة.
الصلاة ذكرنا الصلاة دور غيرها. يلا ايش بعد؟
صيام.
الصيام لا، بعطيك اسماء رسل ذكرناهم هنا. هل ذكرنا نوح ولا موسى ولا شعيب؟
موسى.
موسى، ما شاء الله عليك. يلا تبي ذي ولا ذي ولا ذي؟ هذيك. ايش معنى خابر هاجر ايش فيها؟ طيب طيب، نريد واحدا يعطينا في الميكروفون هنا واقف اجمال مع اجمال السوره مواضيعها اجمال. يلا استعينوا بالله. متاكد؟ يلا تعال. اللي فوق لا تحرك خلف. ايوه، وش اللي استورت فيها؟
السوره نزعت.
زين،
تكلم عن نزع الروح ويوم البعث والقيامة والنفخ والصور والنار والملائكة وقصة فرعون أنه طاغية وتجبر، وأن موسى تربى في بيته بعدين جهلك فرعون على يد موسى، وش اسمها، وشك في موسى أنه ساحر وأن السحر يبي ملكه.
حسنت، ممتاز، بارك الله فيك. يلا تفضل. مني ولا ذي؟ ترى يمكن صغيرة، يمكن ها فيه، يمكن فيها شيء غالي. طيب، اللهم اهدنا من هديت. طيب، في أسلوب عقلي مذكور في السورة على البعث، ما هو أسلوب عقلي على البعث مذكور في السورة؟ يلا جماعة، ما في أحد؟ نبغى واحد من يوم ما يشارك. ها، واحد، اثنين، ثلاثة، تعال هنا. ترى أنت مش تعرفنا. لا لا، المرة دي لازم الميكروفون. يلا ها، من يجيكم؟ تعال يا أبو خالد، هنا هنا. يلا اشرح لنا الأسلوب العقلي اللي في فيها.
أنتم أشد خلق.
قرب قرب قرب.
أنتم أشد خلق أم السماء بناها؟
وضح. وش
البشر هم أشد خلق أم السماء هي أشد خلق؟ يعني اللي خلق السماء، اللي خلق السماء ليس بعاجز عن إعادة البشر بعد الموت.
أحسنت، وخلق السماء أعظم خلق البشر.
أعظم 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 من خلق الناس. إيش منها واحد الغير يختبر ثاني موت
ليه؟ طيب جزاك الله خير. يلا دون واحدة ثانية. طيب، ذكر في السورة متقابلات، يلا من يأتي بها؟ بغى ثلاث أشياء متقابلة. يلا، يمكن ما ذكرتها أنا لكنها موجودة. جاهز؟ ثلاث أشياء متقابلة، واحد مقابل، واحد مقابل، واحد مقابل. ها جاهز؟ يلا هناك.
أول شيء السماء والأرض.
أحسنت.
وموسى وفرعون.
أحسنت.
وكذلك الجنة والنار.
ممتاز، بارك الله فيك. والله تعالى أعلم، الحمد لله رب العالمين.